بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم، من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وباسم زملائي أرحب بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين.
اغتنم هذه الفرصة وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا في غزة وأن يكشف عنهم الضر، وأذكر نفسي وإخواني بأهمية الدعاء للمظلومين المنكوبين الذين يقصفون بأشد أنواع الأسلحة، والمستهدف هم هؤلاء الذين لا حول لهم ولا طول ولا قوة ولا عتاد يدفعون به عن أنفسهم إلا ما صنعه من 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 شيء، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يدفع به عنهم صلف هذا العدو المعتدي. اللهم
آمين.
عجل بفرجك وتقبل الشهداء واشف المرضى وثبت أقدام المرابطين وسدد رميهم ورد عنهم صلف هذا العدو المعتدي يا رب العالمين.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذا صاحب الفضيلة، نبدأ على بركة الله في طرح الأسئلة. هنا الأخ إبراهيم يقول هو مصاب بالوسواس، يقول أعيد الوضوء حتى أتأكد أن الماء دخل مع فتحتي الأنف اليمين واليسار، والآن أنا في الصيام أعدت الوضوء، أعدت الاستنثار، ودخل قطرة أو دخلت قطرة ماء لجوفي. يقول أنا لست متعمدا إدخال الماء، فقط أردت الاستنثار، المهم أنها دخلت إلى جوفي. يقول وحسبت من بداية رمضان إلى الآن 11 يوما دخل الماء إلى جوفي، هل يجب علي القضاء؟ ماذا أفعل؟ وجهوني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. هذا من مداخل الشيطان العظيمة التي يفسد بها على الناس العبادات ويخرجهم عن السكينة والطمأنينة إلى أنواع من القلق والضجر والنكد والكدر. وأوصيك بتقوى الله تعالى وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وليس عليك قضاء، ليس عليك قضاء في يوم من الأيام الماضية التي وصفت بأن الماء قد نفذ إلى جوفك، ليس عليك فيها قضاء، واحسم الأمر ولا تتردد. الموضوع لا يحتاج إلى كثرة ترداد، الموضوع يحتاج إلى عزيمة جازمة تقبل فيها على الله عز وجل اعتصاما واحتماء والتجاء من كيد الشيطان. أما أن تترك الباب على مصراعيه بهذه الطريقة فإنه سيكدر عليك صومك وصلاتك وطهارتك ودنياك حتى لا تكاد تنعم بعبادة ولا تتذوق لذة الطاعة. والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يكون من دخول شيء إلى جوف الإنسان من غير اختياره وقصده وإرادته لا يؤثر عليه مهما كان. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. هذا مع تحقق الوصول وإرادته وقصد، لكنه ناس أنه صائم، فكيف بذاك الذي مثل حالك مبلي بالوسواس يدافع، وتجد عناء في الوضوء وعناء في مج ما في فمك حتى لا ينفذ شيء، ليس عليك شيء مطلقا. وهذا جواب أرجو أنك تقف عنده ولا تذهب تبحث يمين ويسار، ليس وراء هذا الجواب جواب، هذا الجواب هو المطابق لواقعك. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، ليس عليك شيء.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ محمد بامردوف يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبرنا عن ليلة القدر عندما خرج ووجد رجلين يتلاحيان، يقول وهي تتغير كل عام، يعني هل إخباره كان في تلك السنة
لا
فقط؟
لا، هذا هو، هذا أخباره عن ليلة القدر في تلك السنة. نعم. كما أخبر بالرؤية التي رأى، قال إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. نعم. هو في تلك السنة. نعم. وذاك أن صحيح في ليلة القدر أنها منتقلة وليست ثابتة، ليست في ليلة من الليالي، إنما منتقلة في الليالي العشر من شهر رمضان. سأل الله أن يبلغني وإياكم. نعم. ليلة القدر وأن يرزقنا فيها عظيم الفضل والأجر وأن يعيننا على الصيام على قيامها إيمانا واحتسابا.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن أؤم والدتي في الصلوات المفروضة وفي صلاة القيام في البيت عوضا أن تصلي كل واحدة بمفردها؟
نعم، لا بأس، لا حرج في هذا. جماعة النساء أقرب الأقوال فيها أنها جائزة، وبعضهم قال أنها مستحبة. فإذا صلت بأمها وكان هذا أنشط لهما في الصلاة فلا حرج إن شاء الله.
لكن هل لهن أجر صلاة الجماعة يا شيخ؟
هو في صلاة النفل ما يلزم الجماعة، لكن هذا إذا كان أنشط لهما فهو حسن وخير.
وفي الفريضة
يمكن، الفريضة يمكن أن تفعل هذا أيضا، جائز.
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا سؤال يقول: أوترت في مسجد مع الإمام، وأثناء عودتي إلى البيت صادفت صلاة الوتر في مسجد آخر فدخلت وصليت، ما الحكم؟ يقول: حتى أحضر معه الدعاء، هل في ذلك شيء؟
إذا كان هذا لحضور الجماعة، بمعنى أنك حضرت جماعة صلت ولم تتقصد الذهاب لتصلي معهم وترا آخر، فأرجو أنه لا بأس، لأن هذا من إعادة الصلاة لسبب، وإعادة الصلاة لسبب كان يحضر جماعة جاءت بها السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأئمة الذين يؤخرون، قال: صلت صلاة لوقتها، فإذا جئت فصلي معهم فإنها لك نافلة. وفي قصة الرجلين الذين راهما صلى الله عليه وسلم معتزلين، جاء بهما إليه ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكم لم تصلوا معنا؟ قال: إن صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا يدل على أنه تعاد الصلاة إذا كان ذلك لسبب. ومن هذا إذا دخل مسجدا وهم يوترون وقد أوتر قبل ذلك، فإذا صلى معهم فأرجو أن يكون هذا من جملة ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. ولو أنه بعد أن سلم الإمام قام أتى بركعة، لكان لهذا وجه، ذاك أنه يتفادى بهذا أن يكون في الليل أن يكون في ليله وتران، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة.
أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام. إذا صاحب الفضيلة، أعود للأسئلة. هناك أخت لم تصم رمضان لأربع سنوات بسبب الحمل والولادة ولم تقضي أيامها، ماذا عليها؟
عليها قضاء ما تركت من صيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو الواجب على من أفطر لعذر، والواجب المبادرة، فإن جمهور العلماء على أنه من أفطر في رمضان فإن له مهلة القضاء إلى رمضان القادم ولا يؤخر بعد ذلك، وإذا أخر فعليه فدية، هذا الذي عليه الجمهور. والصواب أنه ينبغي المبادرة وأن لا يؤخر، لكن إذا أخر فإن كان التأخير لعذر فلا حرج، وإن كان لغير عذر فإنه ينبغي له المبادرة، لكن لا يجب عليه الإطعام بل يستحب.
أحسن الله إليكم. الأخت تهاني سألت
الإطعام مع القضاء، مع الصوم والقضاء.
أحسن الله إليكم. الأخت تهاني تقول: هل مواد التنظيف ذات الرائحة القوية تفطر؟ رائحتها قوية جدا. وسألت عن الفكس أيضا، تقول: هل يفطر؟
الجواب عن هذا أنه لا يفطر شيء من ذلك، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وبالتالي كل هذه الروائح ولو كانت نفاذة قد يجد الإنسان لها طعما في, 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 في فمه، لا تفطر. لكن إن وجد طعمها ينبغي أن يمجها، يعني يمج ذلك ولا يبتلعه. لكن لو أنه ذهب شيء بسبب قوة النفاذ إلى داخل الجوف من هذه الروائح فلا شيء عليه، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. والأصل في المفطرات الوقوف على ما جاء به النص ولا يقال في شيء أنه يفطر حتى يقوم الدليل على ذلك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أستأذنك صاحب الفضيلة في استقبال اتصالات. الأخ لؤي من العراق، تفضل أخي لؤي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين على الزحمة.
الأول
أسأل عن كيفية الغسل من الجنابة.
نعم. والسؤال
الثاني، ماذا نقول في سجدة التلاوة؟
طيب طيب، شكرا لك أخي لؤي. الأخ وليد من عمان، الأخت مريم، عفوا الأخت مريم من عمان، تفضل أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي، تفضلي.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال، ما هي الأمور الواجب على المرأة في عدة الوفاة؟ وهل إذا رأت شخصا بغير قصد تبطل عدة الوفاة وعليها إعادة اليوم، أم لا يؤثر ذلك على العدة؟
طيب شكرا لك، شكرا أختي مريم. الأخ سعود من السعودية، تفضل أخي سعود.
ألو.
تفضل أخي سعود.
ألو.
نعم أخي سعود، أنت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سعود.
كيف حالكم؟
الله يحييك ويبارك فيك.
كل عام وأنتم بخير.
الله يتقبل منك وأنت كذلك، تفضل.
بكلم الشيخ بالله.
تفضل يسمعك الشيخ، بكون سرور أخي سعود.
رحت تعبت قبل يوم ورحت ألو.
معك، تفضل تفضل سعود. نعم. قبل يوم
رحت رحت المستشفى، بقي على السحور 5 دقائق وحطوه بالمغذي.
نعم.
وبعد السحور ب3 دقائق فكوا المغذي بعد الإذان.
طيب
ما ادري هو صيامي صحيح ولا لا.
تسمع الإجابة أخي سعود بإذن الله، شكرا لك.
جزاك الله خير وكل عام
وإياك وأنت كذلك، شكرا لك. صاحب الفضيلة طيب ناخذ الأخ سالم من العراق، الأخت سلمى من العراق، تفضل أختي سلمى. الأخت سالي، عذرا الأخت سالي، العتب على مخرجنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي سالي.
إذا كان عندي سؤالين.
الأول
ماذا يترتب فعله على الشخص الذي أصيب بالحسد، سواء كان يعلم من الذي حسده أو الذي لا يعلم من الذي حسد.
أها طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
في بعض المصاحف مثل دعاء ختم القرآن.
نعم.
فهل يجب علينا الالتزام بهذا الدعاء؟
يعني هل يجب أن تقرأي هذا الدعاء؟
نعم، يعني بعض المصاحف أكو دعاء ختم القرآن فيه، يعني هل يجب علينا الالتزام بهذا الدعاء؟
طيب طيب، يعني واضح واضح أختي سالي، شكرا لك. شكرا. الأخت أسامة من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم أسامة.
عندي سؤال بفضلك.
ما هو؟
ابني في العام الأول له في رمضان فطر عمدا، ماذا عليه أن يفعل؟
كم عمره لما أفطر عمدا؟
عنده 15 سنة.
نعم. أفطر يوما واحدا؟
كان ظن يومين أو 3 أيام.
طيب طيب، تسمعين إجابة الشيخ بإذن الله تعالى. أختي أم أسامة شكرا لك. طيب شيخ، الأخ لؤي من العراق سأل عن كيفية الغسل من الجنابة.
الغسل من الجنابة الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل ما داخلة إزالة، يعني يستنجي ثم إذا فرغ من ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم روى رأسه بالماء، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. والمقصود هذا الغسل الكامل، لكن المجزي هو أن يفيض الماء على سائر بدنه، إذا فتح الماء أو سكب الماء على جميع بدنه فقد ارتفعت الجنابة.
أحسن الله إليكم. وبالنسبة يا شيخ لسجود التلاوة، ما الدعاء الذي يقوله في سجوده؟
دعاء سجود التلاوة يقول ما يقوله في سجوده من تسبيح وتحميد وتقديس وتمجيد، ومن ذلك أن يقول سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، ومنه أيضا أن يقول ما جاء في السنن من حديث ابن عباس أنه قص على النبي، أن رجلا قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه كان يقرأ فقرأ سجدة فسجدت الشجرة وسمعها تقول اللهم احطط بها عني وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا تقبلها عني كما تقبلتها عن عبدك داود. هذا جاء في المسند والسنن بإسناد لا بأس به. فلو قال هذا أيضا فإنه مما يشرع قول إذا كما يعرف يسبح.
نعم الحمد لله. نعم. الحمد لله.
حسن الله. لكن الذكر الوارد في سجود التلاوة اللهم احطط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها عني كما تقبلتها عن داود.
نعم. وشيخ سجد وجهي لله الذي خلقه.
وهذا أيضا وجاء في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الإمام مسلم أنه كان يقول في سجوده الله سجد وجه الذي خلق في سجود في صلاة الليل اللهم سجد وجه الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. أما هذا الحديث حديث ابن عباس خاص بسجود التلاوة اللهم احطط بها عني وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها عني كما تقبلتها عن عبدك داود. هذا الذي جاء. وإذا قال هذا أو ذاك أو سبح كله مما يحصل به المقصود من تعظيم الله وتمجيده.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت مريم من عمان تقول ما الأمور الواجبة على المرأة في عدة الوفاة؟ تقول وهل إذا رأت شخصا في أحد أيام العدة يا شيخ هل تأتي بيوم آخر عوضا عن هذا اليوم؟ رأت شخصا أجنبيا عنها.
هي ليست ممنوعة من أن ترى. نعم. الأجانب ولذلك لا أثر على هذا في الإحداد. نعم. أن تراه سواء عبر وسائل الإعلام أو صورة أو تراه في السوق والشارع أو يدخل عليها. نعم. أحد من لها حاجة بالدخول عليه من غير خلوة أو تذهب لطبيب أو ما أو تذهب. نعم. لمعاملة. صحيح. كل هذا لا تمنع منه المحاد ولا دليل على ذلك. بل المحاد في حديث فريعة بنت مالك وهي في إحداد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فسألته ولم ينكر عليها ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك ينبغي أن يعرف أن الإحداد ليست عادات ولا أمور تتلقى من المجتمع بدون دليل. بل كل ما يلزم المحاد هو مما ينبغي أن يرجع فيه إلى النصوص إلى الشرع لأنه حكم عبادي شرعي يستقى من الكتاب والسنة لا من عادات الناس وما ألفوه وما اقترحوه. المحاد لا تقضي شيئا من العدة إذا فاتت بمعنى أنه لو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام فليس عليها قضاء ما مضى من عدة. كذلك ما يتعلق ب ماذا تمتنع منه تمتنع من الخروج الانتقال من البيت الزينة في لباسها الطيب الخضاب الحلي الكحل ومساحيق التجميل كل ذلك مما تمنع منه المحادة. لكنها لا تمنع من استعمال الصابون واستعمال المنظفات لا تمنع من اللبس الجديد إذا لم يكن زينة. هي الممنوع منه في اللباس أن تلبس ما هو لباس زينة. أما اللباس المعتاد المألوف الذي تلبسه على وجه الاعتياد في البيوت على أي صفة كان سواء كان للنوم أو كان للمعيشة لا تمنع من ذلك.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ سعود من السعودية يقول بأنه كان مريضا وذهب إلى المستشفى ووضعوا المغذي قبل أذان الفجر ب5 دقائق وبعد الأذان ب3 أزالوا. يسأل عن صيام هذا
صيام
اليوم.
صيامه صحيح إن شاء الله.
الحمد لله.
صيامه صحيح.
الحمد لله. الأخت سالي من العراق تقول من أصيب بالحسد سواء بعلمه أو سواء كان يعلم من الذي حسده أو لا يعلم ماذا يفعل يا شيخ لعلاج الحسد؟
علاج الحسد هو بالاستعاذة بالله تعالى من شره. نعم. واللجأ إليه بالدعاء والإكثار من قراءة الإخلاص والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذا ما يفعله المؤمن فيما إذا لم يعلم الحاسد. أما إذا علم العائن وأنه فلان فهنا إن تمكن من أن يأخذ من غسل. فهذا حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: إذا استغسلتم فاغسلوا. إذا استغسلتم أي إذا طلب منكم غسل لدفع العذى لدفع هذا العين فاغسلوا، ما يمنعك ما يضرك أن تغتسل حتى ولو لم تكن عائنا.
نعم.
إن كان ذلك نافعا فالحمد لله، ويكشف ما بأخيك من ضر، وإن لم يكن كما تتوقع أنك قد عنته فلا يضرك أن تعطيه وتسمح خاطره يعقبك لغيرك.
صحيح.
يعني يتركك وتبرأ ساحتك عنده. هذا الذي يفعله. وإذا امتنع فليكثر من الدعاء وليلح على الله تعالى في دفع شر الحاسد إذا حسد، وأرجو الله تعالى أن يكشف عنه الضر.
اللهم آمين، جزاكم الله خير. شيخ، سؤالها الثاني تقول: في بعض المصاحف يوجد دعاء ختم القرآن في آخر المصحف، تقول هل يجب أن ألتزم بهذا الدعاء عند ختمه؟
ليس لختم القرآن دعاء خاص.
نعم.
وبالتالي لا تلتزم لا بهذا ولا بغيره، إنما تقرأ ما يسأل الله تعالى من القرآن حتى إذا ختمته عادت من أول. إن دعت كما جاء عن أنس أنه كان يدعو ويجمع أولى أهل بيته في 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 الدعاء فلا بأس ليورد ذلك عنه رضي الله عنه، لكن هذا ليس سنة، لم يثبت ذلك.
يعني ليس هذا من مواطن الدعاء يا شيخ عند ختم القرآن؟
لكل ختمة. نعم. دعوة مجابة هذا. نعم. لا يثبت ولا يصح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك ما يدل على أنه الدعوة مجابة عند ختم القرآن.
نعم.
إنما شيء جاء عن أنس فلو فعله الإنسان لا بأس به، لكن ليس في ذلك فضيلة خاصة ولا فيه دعاء خاص.
نعم.
ليس هناك دعاء خاص يلتزمه أو يتقصد ذكره عند ختم قراءته.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت مسامة من المغرب تقول بأن ابنها في أول رمضان صامه، أفطر متعمدا لمدة يومين أو ثلاثة، وكان يبلغ 15 من عمره، ماذا عليه؟
عليه التوبة إلى الله تعالى من هذا وألا يكرر ذلك، فإن الفطر في رمضان من غير ما عذر ذنب عظيم، وهو من كبائر الذنوب.
نعم.
سواء كان ذلك بالأكل أو بالشرب أو بغيرهما، فإنه مما يوقع الإنسان في خروج عن ما يجب عليه من حفظ هذا الصوم.
نعم.
وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وهذا يبين حجم الخطيئة الحاصلة بفطر يوم من رمضان، أنه لا يجزيه ولا يغنيه أن يصوم الدهر كله، العمر كله، أن يصوم العمر كله، وكذلك أن يصوم مكانه يوما. بعض الناس يقول أفطر والمسألة صوم أقضي يوم، هذا ليس بصحيح. لا ليست المسألة بهذه الصورة، بل الراجح من قول العلماء أن من تعمد الفطر ولم يكن له عذر في فطره فإنه لا يجزيه أن يصوم عنه يوما آخر، لا ينفعه أن يصوم عنه يوما آخر، عليه التوبة الله تعالى والاكثار من العمل الصالح. وقد ذهب بعض أهل العلم أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فعليه صيام 1000 يوم، ومنهم من قال عليه صيام سنة، ومنهم من قال عليه صيام شهر، ومنهم قال عليه صيام 10 أيام. وكل هذه الأقوال تشير إلى أن المقصود هو أن هذا اليوم لا يجزي عنه أن يأتي بيوم آخر في غير رمضان. فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يحفظ صومه وأن يصبر على ما يجده من عناء، وأسأل الله أن يتوب عليه وعليكم.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم. أعود لاتصالات الأخت مريم من اليمن، تفضل يا أختي مريم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
السلام.
معك أنا طبيبة نساء ولادة، بس معي سؤال بالنسبة للفحص النساء المهبلي في نهار رمضان، هل هو مفطر ولا لا؟
بالنسبة للمرأة التي أتت إليك،
للمريضة
الفحص المهبلي. طيب، الأخت أميرة من موريتانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله.
تفضلي يا أميرة، ورفعي الصوت وتكرمتي.
أنا الشيخ أريدك أن تدعي للزوج الصالح أن تقضي أفضل دعاء للزواج، لأن يعني إن شاء الله أريد أن أتزوج.
أختي أم أميرة تريدين ماذا؟
دعاء للزواج.
هل هناك دعاء للزواج تدعو به المرأة يعني؟
نعم.
طيب شكرا لك يا أختي.
يدعو
وماذا؟
أخي مريض نفسيا أن يدعو له بالشفاء.
إن شاء الله شفاه الله وعافاه. شكرا لك يا أم أميرة.
أريد.
طيب معنا اتصال. الأخت مهند تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي مهند.
زوجتي أنا في العدة. زوجتي عدتي أول يوم العيد الظهر يعني يوم الظهر.
أعيد لحظة أم مهند أنت في العدة الآن؟
أيوة زوجتي عدة.
ارفع الصوت لو تكرمتي أم مهند.
أيوة زوجتي عدتي.
نعم.
أول يوم العيد في الظهر.
أول يوم العيد.
الساعة
واحدة كذا. الساعة الواحدة الظهر.
أيوة بس يعني إنه مثلاً بالنسبة لل يعني الأول يوم الواحد يعني إنه يزين ولا شيء يعني أول يوم إلى صار جايين ناس كذا ولا لازم يلتزم من الساعة واحدة كذا من الساعة واحدة ظهر.
يا أم مهند أنت تقولين بأن عدتك تنتهي أول يوم العيد ثم بعد ذلك تقولين هل ماذا؟
انه مثلا صبغ الشعر.
صبغ الشعر والتجمل. طيب واضح. تسمعين الاجابه اختي مهند ان شاء الله. شكرا لك. الاخ اسماعيل تفضل. اخي اسماعيل
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اسماعيل.
حياك الله وابقاك فيه. عندي سؤالين فقط. كان بعض الاخوه عنا ينكرون علينا صلاه التهجد.
ينكرون صلاه التهجد؟
نعم. يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد عن 11 ركعة.
نعم.
يعني ينكرون التهجد ولا الزيادة على 11 ركعة؟
ها؟
ينكرون. أخي إسماعيل يقول الشيخ ينكرون التهجد إجمالا ولا الزيادة على 11 ركعة؟
لا نحن نصلي تراويح بعد العشاء ونصلي قبل الفجر صلاة التهجد.
نعم.
يعني 6 ركعات أو 8. هم قالوا في الليل في الليلة لا يزيد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن 11 ركعة.
يعني هم يقولون نكتفي بما صلينا أول الليل.
نعم في طيب. التراويح فقط ولا يصلون التهجد بتاتا.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني كذلك نقطة في زكاة الفطر يقولون لا يجوز إنه يعطيها إنسان نقدا زكاة الفطر وإنما يعطيها يعني دقيقا أو تمرا أو شيء.
نعم من قوت أهل البلد. طيب واضح. شكرا لك أخي إسماعيل. شكرا. طيب شيخ الأخت مريم من اليمن تقول هي طبيبة نساء وولادة سألت عن الفحص المهبلي بالنسبة للنساء تقول هل يؤثر على صيام المريضة؟
لا يؤثر على صيام المريضة ولا يفسد الصوم وإذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج.
الحمد لله. الأخت أم أميرة من موريتانيا تقول هل هناك دعاء خاص تدعو به المرأة إذا يعني للزواج؟
ليس هناك دعاء خاص إنما تدعو بما يسر الله تعالى من أدعيتها التي تترجم عن حاجتها.
نعم.
سواء تقول يا الله يا رب ارزقني زوجا صالحا، يا رب عجل لي بالزوج الصالح، يا الله هب لي قرة عين في زوج يسعدني وما إلى ذلك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وما إلى ذلك من الأدعية التي تترجم بها عن حاجتها.
الأخت مهند من السعودية تقول هي في العدة يا شيخ، عدة الوفاة، وتنتهي عدتها في أول أيام أو في يوم العيد تحديدا كما قالت الساعة الواحدة ظهرا. سألت عن التجمل وصبغ الشعر في ذاك اليوم بعد الانتهاء.
ما في واحدة ظهر.
أنا أردت أن أسأل عن الأيام هل هي تنتهي؟
تنتهي بغروب شمس اليوم.
يعني بعض الناس يحسبها يا شيخ من وفاة الزوج مباشرة.
هو من وفاته لكن في بالنسبة
توفي الساعة 12 ظهرا مثلا.
اي نعم هذا يحسب اليوم الأول.
اليوم الأول.
اي نعم. ثم بعد ذلك يحسب ما يحسب
4 أشهر
و10 أيام.
اليوم العاشر يا شيخ.
اليوم العاشر ينتهي بغروب الشمس لا بالساعة. نعم. الواحدة.
إذا عدتها تنتهي يوم العيد بغروب الشمس.
بغروب شمس
يوم
العاشر بعد الأربعة أشهر.
نعم إذا كان يوم العيد هو العاشر لها بعد 4 أشهر.
نعم.
وبعد غروب الشمس تتجمل وتصبغ الشعر وتفعل.
أي نعم.
نعم
والمدى قصير.
صحيح صحيح صدقت. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ إسماعيل يقول هناك بعض الإخوة ينكرون عليهم صلاة التهجد، يقول هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهدون بهذا لم يزد على 11 ركعة، يعني ينكرون عليهم الصلاة آخر الليل.
الصلاة آخر الليل بالصفة الموجودة من صلاة مجموع من الركعات في أول الليل ثم صلاة مجموعة أخرى في آخر الليل، هذا لم يكن عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولا ورد عن أصحابه، بل ظاهر صنع عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على تميم وأبي أنهم كانوا يصلون أول الليل، ولذلك قال والتي يموت والتي ينامون عنها أفضل، وهي صلاة آخر الليل. فالتفريق بين التراويح والقيام هذا أمر حدث بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذاك للتخفيف على الناس ومراعاة أحوالهم، وهو شيء قديم يعني ليس حديثا، تكلم عنه ابن رجب رحمه الله وقال وهو في القرن الثامن الهجري، قال والتعقيب هو أن يقوم جماعة بالصلاة أول الليل ثم يجتمعون للصلاة في آخره، هذا هو الذي يفعله الناس اليوم من صلاة التراويح ثم الفصل لمدة ثم العودة للصلاة مرة أخرى، وهي صلاة واحدة، وإن سميت الأولى تراويح الثانية قيام، كلها من قيام الليل. وما يتعلق بأصل ذلك في السنة ليس مثل ما ذكرت له أصل، لكن يمكن أن يستأنس له بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا وثم تفيد الترتيب مع التراخي، ولم تذكر وقتا لذلك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما نام عنده في بيت خالته ميمونة ذكر أنه نام حتى ثم قام فقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم مسح وجهه ثم توضأ فصلى ثم عاد فنام ثم قام فقرأ الآيات ثم صلى، وهذا فاصل بين الصلاتين، فالفصل بين الصلاتين ليس فيه حرج ولا إشكال، هذا من حيث الفصل. من حيث عدد الركعات، عدد الركعات الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل ذلك على أنه لا حد لصلاة الليل، لأنه لم يقل مثنى مثنى إلى أن تصل 11، إنما قال مثنى مثنى وقد يبلغ ذلك العدد أو دونه أو أكثر من كل ذلك مما يتحقق به صلاة الليل، فينبغي عدم الإنكار. ولذلك عامة العلماء على أن الزيادة على 11 ركعة جائزة، وإن كان السنة الاقتصار على 11 ركعة، لكن الزيادة جائزة، لا خلاف بين لا خلاف فيما بينهم في أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. ما يتعلق إذا اختار إنسان لنفسه هذا القول شأنه، يفعل ما يشاء ويختار ما يريد، لكن لا يمكن على غيره، إن المسألة اجتهادية والأدلة واضحة في جواز الزيادة، وعامة العلماء وحكي الإجماع على جواز الزيادة، وبالتالي لا وجه للإنكار، لا وجه أن يقول والله أنتم على بدعة أو أنتم لستم على هدى، كونك والله تبي تصلي أول الليل وتقتصر على هذا فهذا شأنك، ما أحد يقول أنك أنت ما أقمت الليل أو أنك مقصر، هذا شأنك، أو تصلي في آخر الليل دون أوله هذا شأنك، الاختيار الشخصي لا مشاحة فيه، وإذا كان ذلك مبنيا على طلب الدليل والاستناد إلى أثر، لكن أن تنكر هنا تقع الإشكالية، لا تنكر لأنه لا دليل على هذا الإنكار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فما وجه الإنكار على من زاد؟ أسأل الله الهداية وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا فقه الخلاف، فإن من الناس من إذا اختلف معك في حرف بعد بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب، وهذا من الآفات الكبرى التي بلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، ليس حمية للدين، إنما هو ترجمة لما في النفوس من جهالات. وإلا فمقتضى العقل بل مقتضى الشرع والدين أن يجتمع الناس على الخير، وأن يعذر بعضهم بعضا كما فعل الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. صلى قوم لما جاء الوقت في الوقت، وآخرون قالوا: لا، ما نصلي حتى نصل، حتى لو غربت الشمس.
نعم.
ما حنف هؤلاء على هؤلاء، مع أن القضية تتعلق بإخراج الصلاة عن وقتها. من فاته العصر فقد حبط عمله، ومع هذا ما اختلفوا ولا تشاحنوا ولا تنابزوا بالألقاب ولا سمى بعضهم بعضا بمبتدع أو ما إلى ذلك. نعم. ينبغي أن نفقه كيف نختلف، وأن نعرف سعة هذه الشريعة، وأنها شريعة رحمة. كل ما خرج عن هذا الوصف فليس من دين الله، هو من أهواء النفوس المتحكمة المتسلطة، وإن ألبسها أصحابها ثوب الغيرة وثوب السنة وثوب النصرة للدين. الدين أشرف من أن يلبس ثوبا يضيق عليه، لقد حجرت واسعا.
نعم، أحسن الله إليكم. ولكن نحن يا شيخ يعني نتحمل شيء الكثير، يعني عندما تناقش الشيخ من حظه من العلم الشرعي قليل، المفروض أن لا ندخل معهم أساسا في نقاشات. يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هناك علماء يثق الإنسان به، والمفروض هم المرجع لنا.
صحيح.
يعني بعض الناس أحيانا يا شيخ تجده يناقش أي شخص ويخوض معه ويجلس الساعات الطوال.
صحيح.
وهو يناقش.
صحيح. لكن هو الإشكالية اليوم أنه كل صار أهل الذكر، كل أحد يدعي لنفسه أنه أهل الذكر، وهذا من علامات الساعة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وشحا مطاعا.
نعم.
ثم قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه
فانتظر
الساعة. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك. وهنا أقول عليك بخاصة نفسك، معنى أيلتزم ما يصلح قلبك وعملك وصلتك بالله عز وجل. فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، أي لا تدخل مع الناس في جدال ونقاش. بين الحق بهدوء وبروية وبلفظ أحسن ما تستطيع من الألفاظ المبينة للحق، دون أن تدخل في مهاترات ومجادلات. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزيتم خيرا الشيخ. سؤاله الثاني سؤال أخ إسماعيل عن زكاة الفطر، يقول: هل يمكن، هناك من قال بأنها لا تخرج نقدا وإنما من قوت أهل البلد.
لا تخرج، الأصل هو أن تخرج من قوت أهل البلد، هذا هو الأصل في.
نعم.
زكاة الفطر
ما تخرج نقدا،
هذا الأصل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، جاء ذلك عن ابن عمر وعن أبي سعيد، وقد عدد ابن أبو سعيد ما كان يخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من بر، صاع من شعير. هذا الذي كان يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي إخراجه الآن. متى يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام؟ إذا كان في ذلك حاجة أو مصلحة، وإلا فالأصل إخراجها من الطعام. وإني لا أعجب من يعني كثير من الناس إذا قلت أخرج طعام قال الناس: يا أخي ما يحتاجون طعام، يبون فلوس.
نعم. صحيح.
طيب، وإذا جاءت الزكاة وقيل له: أخرج زكاة مالك نقدا، قال: لا يا أخي، يضيعونه، ما يحفظونه، بشتري لهم أغراض وأقضي حوائجهم. يعني إذا تركنا المجال لما يشتى الإنسان والتقديرات الشخصية سنقع في اضطرابات. لكن المرجع في جواز إخراج الزكاة على من غير جنس المال المفروض هو تحقيق المصلحة والحاجة. فإذا كان المصلحة في إخراج زكاة الفطر نقدا فلا بأس، بشرط أن يكون هذا محقق للمصلحة أو دافع للحاجة، وإلا في الأصل أن تخرج من الطعام. وكذلك في زكاة المال الأصل أن تخرج من النقود، من جنس المال. فإذا كان في مصلحة أو حاجة أن تخرج من غير ذلك فلا حرج. وهذا القول وسط بين القائل بأنه لا يجوز مطلقا وبين قول من يقول
تقدير المصلحة مطلقاً. يا شيخ،
تقدير المصلحة اجتهادي، لكن في الأصل أن يجتهد أهل الاجتهاد العارفون. نعم. بتقدير المصالح.
نعم.
في الفتوى العامة، لا سيما في الفتاوى العامة.
نعم.
الفتاوى الخاصة أو التصرفات الخاصة، يعني بمثلا ما أقصد بالفتوى العامة يعني أن يأتي أحد يقول: السنة يا جماعة الخير لا تخرجون طعام، الناس لا يحتاجون طعام، أخرجوا نقد، هذا لا يكون من فرد، إنما. نعم. يكون من يعني جمعة من أهل العلم والمعرفة بالواقع والإدراك لمتطلبات الناس وما يتحقق به مصلحتهم ودفع حاجتهم يصدر عنهم هذا.
يعني ليس المزكي هو الذي يقدر المصلحة
في الأصل إذا كان الجواب عاما لا. أما إذا كان شخصي أنا عندي شخص ويعني مثل اللي في الخارج دول اللي يعيشون في بلاد الكفار وأرادوا إخراج زكاة فطر ما يقول لو نبي نعطي طعام ما لقينا من يأخذ طعام هنا نعم. الحاجة تدعو إلى إخراجها من النقد.
أحسن الله عليكم. نعم. جزيتم خيرا الشيخ. الأخ بوشتة من المغرب تفضل أخي بوشتة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله لنا فيكم شيوخنا الأفاضل وجزاكم الله خيرا عنا.
آمين وإياك.
تفضل أخي بوشتة.
سؤالي هو كالتالي. توفي أبي لمدة 8 سنوات وترك أرضا وهذه الأرض يتصرف فيها عمي حاليا لكن بدون وثيقة تثبت له ذلك بل العكس الوثائق هي في ملك أبي رحمه الله. عمي اليوم يقول لنا بأن الأرض قد باعها له أبي قديما لكنه لم يكتب هذه الأرض علما أن عمي كتب على أبي قطعة أرضية أخرى بشهر واحد قبل وفاته.
أخي بوشتة عذرا يعني فقط لأن الوقت يضيق الآن ويبدو لي أن هذه أشبه ما تكون بقضية يعني وليس أمرا تستفتي فيه صاحب القضية
في الشرع لأنه خفنا من مثلا من الله سبحانه عز وجل أن يكون أبي قد باعها بالفعل.
نعم طيب ما راجعت الجهات الاختصاص حتى تتأكدوا؟
يعني علم بنا لا يقول بنا أبيك قد باعها إليه بدون كتابة.
يعني أن تقول ما هناك إثبات بأن والدك قد باعها صحيح؟
نعم لم يثبت لا توجد أي وثيقة تثبت ذلك.
عندك تعليق الشيخ على كلامه؟ طيب أخي بوشتة والذي تريد أن تسأل عنه الآن تحديدا حتى يجيبك الشيخ إن أمكن؟
خفنا أن أبي قد باعها بالفعل بالكلمة يعني
نعم تخشون أنه قد باع. طيب واضح
يعني أنتم مصدق نعم. أنتم
ما هناك إثبات للبيع يا شيخ.
هل أنتم نعم. تصدقون الرجل
عمه يا شيخ
هل تصدقون عمك فيما يقول؟ هل يغلب عليه الصدق؟
لا يغلب عليه الصدق.
لا يغلب عليه الصدق
لأنه مرة ثارة يقول كلام وثارة يقول كلام
طيب.
وثارة يقول كلام
طيب.
واليوم
طيب.
احنا خفنا خشينا من الله سبحانه عز وجل قد يكون أبي قد باعها بالفعل.
تسمع الإجابة أخي بوشتة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي بوشتة لأن الوقت شارف على الانتهاء. طيب بماذا تنصحه يا شيخ؟ يقول هذه والده توفي منذ 8 سنوات وعمه يقول بأن والدهم قد باع له الأرض وليس هناك إثبات ولا يغلب عليه الصدق. نصيحتك له وتوجيهك له يا شيخ في مثل هذه
فيما يتعلق بالقضاء والحكم نعم. لن يكون هناك شيء إلا ببينة.
نعم
فإذا أتى عمهم بالبينة سواء كانت البينة وثائق أو شهود ثبت بها يثبت بها الحق وإلا فعليهم اليمين واليمين على ما علمهم لا يحلفون على الواقع لا يدرون ماذا لكن ما يحلفون على ما في قلوبهم مما علموا. هل تعلمون أن أباكم قد باع؟ فإذا حلفوا على أنهم لا يعلمون برئت ذمتهم. فيما يتعلق بالديانة فيما بينهم وبين هذا فيما يتعلق بالحكم فيما يتعلق بالديانة فيما بينهم وبين الله تعالى إذا علموا صدق عمهم وجب عليهم ردوا إعطاؤه ما ماله ردوا الأرض إليه. إذا كانوا لا يعلمون ففي هذه الحالة لا يلزمهم شيء
الحمد لله.
لكن إن أرادوا الإحسان أو باب واسع ومسألة أخرى.
أحسن الله إليك. تقريبا أقل من دقيقتين يا شيخ. الأخ عبد الله الشيباني يقول أعطيت صديقا مبلغا من المال كدين فهل أخرج الزكاة إذا حال عليه الحول وهو معه أو أزكيه بعد استرداده؟
إذا كان هذا المال عند ملي
نعم
متى ما طلب أعطى فيجب تزكيته في الحال. إذا كان هذا المال عند معسر أو مماطل فهنا يزكيه إذا قبضه مرة واحدة هذا أقرب الأقوال.
أحسن الله عليكم. الأخت عائشة من السعودية يعني قبلنا اتصالا
ولو
الوقت انتهى. يلا باختصار أختي عائشة تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما حكم الفطر ليس أثناء السفر بل الإقامة؟ يعني أنا حسافر إن شاء الله في نهاية رمضان إلى دولة خارج المملكة والفطر فيها 9 في الليل فما حكم الفطر أثناء الإقامة وليس أثناء السفر؟ يعني أثناء الإقامة وقت بعد ما
طيب.
أوصل وأستريح
يعني إذا وصلت إلى هذه الدولة
لحظة
طيب
تقول
أختي عائشة
بعد رمضان
آخر رمضان نعم هي ستسافر آخر رمضان إلى دولة أخرى إذا وصلت إلى تلك الدولة يا شيخ واستقرت وارتاحت بعد عناء الطريق يعني، هل تفطر يا شيخ؟ يجوز لها الفطر؟ تعد مسافرة؟
إذا كان هذا سفر نعم.
نعم.
كون ارتاحت في مكان الذي سافرت ليه هذا لا يرفع عنها أحكام السفر.
نعم.
ما دامت مسافرة، مثلا أنا بسافر مكة الأربعة أيام وثلاثة أيام، اليوم الأول قد أجد عناء، ثاني يوم ارتاح، لكن هذا لا يرفع عني حكم السفر، فحكم السفر باقي مدامي مسافر لم أستوطن المكان.
نعم.
أو لم أنوي إقامة فيه، إقامة تنقلني عن حكم السفر.
لا أن تفطر طيلة المدة التي هي هنا.
مدامت مسافر. مسافرة. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاك خيرا. هنا إحدى الأخوات تقول أنا لينا، هي لينا من الصحراء الغربية، تقول هل ابن زوجي محرم لي؟
أي نعم، ابن زوجها هو من أبناء بعولتهن اللواتي أذن الله تعالى في إظهار الزينة لهن.
نعم.
إظهار الزينة لهم في قوله تعالى وليضربن بخمورهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو نعم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ونفعنا جميعا بلقاء، شكر الله لكم يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم، شكرا للزملاء، استودعكم الله وتقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم. السلام عليكم ورحمة الله.